نعم من هداية الآيات أن الناس لما يخرجون من قبورهم يبعثون يعرفون الشقي من السعيد بحسب وجوههم، هذا وجه أبيض وهذا وجه مسود، سيماهم في وجوههم. نعم.
وأخيرا التنديد بالإجرام وهو الشرك والظلم والمعاصي.
ومن هداية الآيات التنديد بالإجرام. يا معشر المستمعين والمستمعات، اتقوا الله ولا تجرموا على أنفسكم ولا على غيركم. الإجرام هو فعل الذنوب والآثام حتى تخبث النفس وتصمت أرواح الشياطين، ومن ثم يغضب الجبار عنها ويبعدها ولا ينزلها الجنة دار الأبرار. نبتعد عن الإجرام الذي هو الشر والفساد، وكل ما حرم الله من كبائر الذنوب والله إجرام، الزنا، الربا، الغيبة، السب، الشتم، أكل المحرم، القتل، كل هذه جرائم وموبقات. إذا ما تاب العبد منها ومات ونفسه مظلمة والله ما أفلح، ويبعث ووجهه مسودة. ولكن إذا تاب الله عليه وتاب ومات بعد توبته نجا والحمد لله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها.
ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء في ذلك البعث، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. ما زال السياق يقرر عقيدة البعث والجزاء، وأننا لا بد وأن نبعث أحياء ونحاسب ونجزى، والله على كسبنا هذا وعملنا الذي نقومه الآن ونحن عقلاء غير مجانين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. من هو الذي يخاف مقام ربه؟ هذا الذي إذا أراد أن يقول كلمة سوء يذكر أنه سيقف بين يدي الله يوم القيامة ويسأله، أراد أن يمده لباطل أو سوء يذكر وقوفه بين يدي الله فلا يمد يده، يريد أن يخطو خطوة إلى ربا أو زنا أو باطل أو غيبة أو نميمة يذكر أنه سيسأل عن هذا بين يدي ربه يرجع ولا يواصل مشيه. فالذي يخاف مقام ربه عبد آمن حق الإيمان وعمل الصالحات وابتعد وتجنب عن الشرك والكفر والذنوب والآثام، هذا هو الذي يخبر تعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هي جنة واحدة؟ بستانان، كل بستان فيه قصر. وقد علمتم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ودخل الجنة ومشى فيها بقدميه الشريفتين وشاهد والله حورها وقصورها وأنهارها. ولمن خاف مقام ربه ما عصاه، ما فجر عن طاعته، ما ترك عبادته، هذا الذي خاف مقام ربه له عهد من الله، وعد صادق، وأن له جنتين. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ومن فسق وفجر وكذب وتاب، تاب الله عليه. العبرة بالساعة التي تموت فيها، هل أنت مؤمن موقن عامل الصالحات مبتعد عن الشرك والسيئات أو منغمس في الذنوب والآثام؟ ونذكر هذا وما ننساه، نحن نذكر دائما أننا مع الله، والله إننا مع الله. ترفع راسك يراك الله، تقول كلمة يسمعك الله، تمشي خطوة يدك بها الله ويعلمها، فكيف ما نخاف وما نرهبه؟ كيف نعصيه ونخرج عن طاعته ونحن ذاكرون له؟ لكن أهل المعاصي هم أهل الغفلة، أهل الإعراض، أهل النسيان، ما يذكرون الدار الآخرة ولا ما فيها، ولا ما يجري فيها من حساب ولا جزاء، لا يذكرون الله وهو معهم ولا يبالون بذكره. هؤلاء هم الهلكة المنغمسون في الذنوب والآثام. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي تكذيب بهذه النعم يا عباد الله؟ ربنا آمنا بنعمك وما كذبنا فيها يا رب العالمين، ربنا لك الحمد. ثم يقول تعالى ذواتا أفنان، الجنتان قل جنة فيها أفنان، أنواع من الثمار والنهار، وقل ما شئت، ألوان، ما هو بستان كما بنسياتينا في نخلات وإلى تفاحة وإلى رمانة، جنتان ذواتا أفنان، جمع فن وهو اللون، وتعرفون الفنون في الأغاني، ألوان وأنواع، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. ثم قال تعالى فيهما عينان تجريان، في كلتا الجنتين عينان تجريان من الماء العذب الفرات، وأنت في بستانك في قصرك والعيون يجري ماء بين يديك. وتدرون هذا البستان الذي تعطاه أو بستانين أكبر من الدنيا هذه، والله أكبر من هذه الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. فيهما من كل فاكهة زوجان، نوعان، التفاح نوعان، الرمان نوعان، الرطب نوعان، البطيخ نوعان، كل فاكهة تتفكها بها نوعان، مو نوع واحد، في هذه الجنة، في هذا البستان، في بستانين، فيهما من كل فاكهة تسمعون بها وتعرفون نوعان، زوجان، مو نوع واحد ولا زوج واحد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. فيهما متكئين على فوش بطائن ومن استبرق، متكئين ما هم شغالين ولا زراع ولا فلاحين ولا تجار ولا صناع، متكئون على فوش، بطائنها السفلية الباطنة من الاستبق الحرير الأسود، أما الفوق لا تسأل كيف هي، هذه البطائن من استبق، متكئين على فوش بطائن تلك الفرش من السبق، والاستبرق نوع من الحرير أسود، أجود أنواع الحرير، هذا يفترشونه متكئين على فرش بطائنها من السبق. ثم قال تعالى: وجن الجنتين دان، الجنتان اللتان علمتموهما وسألتم الله أن يكون لكما، هاتان جنتان ثمارهما دانية قريبة، ما استطيع شمرك على كتفيك ولا رزيك ولا تطلع للنخلة ولا التفاحة أبدا، والله وأنت جالس وتتناول، أقسم بالله وأنت جالس وتتناول التفاحة أو العنب أو كذا أو كذا، سبحان الله. ماذا قال تعالى؟ وجن الجنتين داني، أي قريب، ما يحتاج كما أنت الآن في بستانك تطلع للنخلة تطلع كذا تخذ العرجون وتأخذ الغصن وتهبطه وتأخذ، هذا تعب شقاء، والدار دار نعيم ما هي دار شقاء. إذن فالفواكه المختلفة المتنوعة تناله أنت في مجلسك إن أردت، وإذا لم ترد الخدم الملائكة يقدمون لك ما تشتهي في كل ساعة. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، هذه النعم كيف نكذب بها. ثم قال تعالى: فيهن، ولم يقل فيهما، والمعنى واحد، فيهن أي في تلك البساتين والجنات، فيهن قاصرات الطرف ذين كأنهن بيض مكنون، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، والله العظيم. من هن قاصرات الطرف؟ تعرف قاصرة الطرف امرأتك أو أختك المؤمنة، ما تفتح عينها في رجل أبدا، تقصر هكذا وتضم تغمر عينيها إلا عن زوجها، ويوجد في دنياكم هؤلاء المؤمنات، وفي الجنة والله ما تنظر حورا إلى رجل كان من أهل الجنة، قاصرات الطرف عينها مقصورة على زوجها. وينبغي أن يكون نساؤنا من هذا النوع وكن هكذا، وأما شيخكم والله إني لمقصور الطرف في الشارع، غمض عيني ولكن ساعدني أنني مدفوع بالعربة، لو نمشي ممكن ما نعرف كيف، لكن ما دمت راتب مغمض عيني، قاصرات الطرف لا نفتح عيني إلا في زوجتي فقط، فيهن قاصرات الطرف زيد لم يطمثن لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جن أبكارا عربا ترابا، ما جامعها جني إن كانت من الجن ولا إنس إن كانت من الإنس، وهنا دليل على أن الجنة يدخلون الجنة، المؤمنون الصالحون أولياء الله أهل الأنفس الطيبة يدخلون الجنة ويتنعمون فيها نساء ورجالا، سبحان الله. قاصرات الطرف لم يطمثهن لم يجامعن لم يمسهن إنس ولا جن أبدا أبكارا عربا ترابا كما في الآية الكريمة، عرفتم هذا؟ أبكار ما افتضت بكراتهن، ما جمعهن إنسي مع الإنس ولا جن مع الجنيات. فبأي آلاء ربكما تكذب؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، هذه النعم كيف نكذب بها. قال تعالى في وصف الحور العين يخشى إنهن الياقوت والمرجان. تعرف الياقوت ليس لها الذهب والفضة، بيضاء تلقى كالأرض أكثر من القمر، والمرجان كذلك بيض عجب كأنهن الياقوت والمرجان، هذا جمالهن. هل هذا يشمل المؤمنات أو هذا خاص بالحور العين؟ السياق في الحور العين، ولكن المؤمنات الطاهرات الصالحات لما يبعثهن الله يبعث على أحسن حال كالرجال. هل نبعث نحن على هذه الهيئة؟ يقول طول أحدنا 60 ذراعا كآدم عليه السلام. هكذا يقول تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من أمان، كأنهن الياقوت والمرجان. اسألوا أهل المال يعرفون الياقوت كيف لونه، والمرجان كذلك. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة في الجنة، المرأة في الجنة يظهر بياضها وعليها 70 حلة لجمالها، 70 حلة ويظهر حتى المخل في عظامها. سبحان الله العظيم. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أو لا؟ والله ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنوا عبادة ربهم 20 سنة و150 طول العمر وهم يعبدون الله ليلا نهارا ولا يخرجون عن طاعته ولا يفسقون عن أمره، ومن زلت قدمه وسقط قام وانتفض وقال أتوب إلى الله وأستغفر الله وواصل توبته حتى توفاه الله، هذا هو المحسن. جزاء ماذا؟ الإساء الإحسان. ما جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ هذا حكم الله، ويجب أن نتعامل به أيضا نحن. ما نجازي المحسن إلا بالإحسان، المسيء يجازى بالإساءة والمحسن يجازى بالإحسان. هؤلاء أهل عبادة الله، أهل الذين خافوا مقام ربهم وخافوا أبوه فعبدوه وأطاعوه فزكت نفوسهم وطابت أرواحهم وأصبحوا أهلا للنعيم المقيم. قال تعالى: وهل جزاء الإحسان للإحسان؟ نعم، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فجزاهم الله عز وجل بهذا النعيم المقيم، وما زالت صفاته أمامنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قولوا: لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. عباد الله، معشر المؤمنين والمؤمنات، خافوا مقام ربكم، اعلموا أن الله معكم يسمع كلامكم ويرى مشيتكم وحركاتكم وسكناتكم، واعلموا أنكم ستقفون بين يديه فيسألك: لم زنيت؟ لم فجرت؟ لم قتلت؟ لم كذبت؟ لم؟ كيف يكون جوابك؟ هيا نعيش على مبدأ أننا خائفون من مقام ربنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر ما في الجنتين من النعيم العظيم المقيم، ثم ختم ذلك بهذا الخاتم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما جزاء السوء إلا السوء. والآن نسمع الآيات مجودة مرة ثانية، هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، فضل الخوف من الله تعالى، وذلك كأن تعرض للعبد المعصية فيتركها خوفا من الله تعالى.
أعيد:
فضل الخوف من الله تعالى.
من هداية هذه الآيات فضل الخوف من الله عز وجل. يا عباد الله، خافوا ربكم، لا تعصوه، لا تخرجوا عن طاعته، وقد سمعتم جزاء الخائفين ولما قام مخاف مقام رب جنتان وما فيهما من النعيم المقيم. من هداية هذه الآيات بيان فضل الخوف من الله. المؤمن ترجع الفرائص ما يقوى على أن يعصي ربه، بل إذا ذكر ربه بكى وسالت دموعه، فكيف يعصيه ويخرج عن طاعته؟ ومع هذا يا معشر المستمعين، لن تستطيعوا أن تخافوا ربكم إلا إذا عرفتم محابه ومكارهه، وعرفتم وعده لأوليائه ووعيده لأعدائه، وبذلك يمكنكم أن تخافوا الله وتعبدوه. وهنا معنى هذا، يجب أن نتعلم. الذي ما يعرف ما يحب الله ما يكره الله، كيف يفعل المحبوب يترك المكروه؟ كيف يخاف الله وهو ما عرفه؟ لا بد من طلب العلم. طلب العلم هذا نظيره هذا الحلقة، هذه الحلقة، هكذا كان على رسول الله أصحابه رسول الله. بعد صلاة المغرب في قريتنا في حينا، في الصين في الهند في أوروبا في المدينة، نصلي المغرب ونجتمع كاجتماعنا هذا على آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله، كل ليلة نزداد علما طول العام، وبذلك نعرف محاب الله وما كره الله ونقوى على الخوف من الله. أما مع الجهل هيات هيات أن نستقيم، هيا نقضي على الجهل، ما نبني مدارس ولا ندعيها، فقط يا أهل القرية ألكم جامع كبير كهذا؟ إي نعم. قالوا ضيق وسعوا. وإذا دقت الساعة السادسة ومالت الشمس في الغروب، يا أصحاب الدكاكين أغلقوا أبوابها، يا أصحاب المقاهي أغلقوا أبوابها، يا كتاب يا عمال أرموا ما بأيديكم، توضعوا وأتوا المسجد بنسائكم وأطفالكم، تصلون المغرب كما صلينا، وتجلسون بين يدي العالم الرباني بالكتاب والسنة ليلة آية هذه وليلة حديث وطول العام. يبقى جاهل أو جاهل؟ والله ما يبقى. وإذا انتفى الجهل يبقى الفسق والفجور؟ والله ما يبقى، أقسم بالله الفسق والفجور كله من الجهل. بعد العلم ما يكون فسق ولا فجور، وهذا مشاهد عندنا. ادخل قرية من القرى واسألهم على أتقاهم لله تجده أعلمهم بالله. هاتف.
ثانيا، فضل نساء أهل الجنة في حبهن لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم.
الله أكبر. فضل نساء أهل الجنة لحبهن لأزواجهن بحيث ما ترفع عينها في غيره. هذا الحب وإلنا، وهي والله وتحلف له بالله أنها لا تحب إلا هو ولا تنظر إلا إليه. وكذلك يوجد من النساء المؤمنات من هذا شأنهن. نعم.
ثالثا، بيان أن أفضل النساء في الدنيا تلك التي تقصر نظرها على زوجها فتحبه ولا تحب غيره من الرجال.
بيان من هداية هذه الآيات بيان أن المؤمنة الصادقة في إيمانها تحب زوجها ولا تحب غيره ولا تؤذيه ولا تعرض له بسوء، وهو كذلك يحبها ويحسن إليها كأنهم في الجنة. نعم.
رابعا، بيان أن الجن المتقين يدخلون الجنة ولهم أزواج كما للإنس سواء بسواء.
أي نعم، أهل الجنة من الإنس لهم أزواج ومن الجن لهم أزواج، إذ الجن عالم كعالمنا هذا، يبعث الله الرسول في الناس وهو رسول إليهم، فإن آمنوا واتقوا الله أكرمهم الله وأدخلهم الجنة نساء ورجالا، وإن فسقوا وفزعوا أدخلهم النار كبني آدم. الآية قال أن الجن يدخلون الجنة ويسكنونها. نعم.
خامسا، الإشادة بالإحسان وبيان جزائه، والإحسان هو إخلاص العبادة لله والإتيان بها على الوجه الذي شرع أداؤها عليه، مع الإحسان إلى الخلق بكف الأذى عنهم وبذل الفضل لمن احتاجه.
من بداية الآيات بيان فضل الإحسان. والإحسان نوعان: نوع في عبادة الله تحسن عبادة الله في وضوئك، في غسلك، في صلاتك، في حجك، في رباطك، دائما تحسن العبادة. ثانيا إحسانك إلى الناس بكلمة طيبة ووجه الباسم وعدم الأذى والشر فيهم. وما جزاء الإحسان إلا الجنة. لطيفة ذكر أهل العلم في التفسير ابن جرير والقرطبي: إذا الإنسان الآدمي أراد أن يجامع زوجته فأدخل فرجه في فرجها ولم يقل بسم الله، بمجرد ما يصل ذكر إلى فرجها يلتوي عليه الشيطان جن ويجامعها معه. فهمتم؟ هذه الذي يجامع زوجته وينسى كلمة بسم الله، فإن الجان من أقباح الجن وشياطينهم مثل الآدميين، يجامع معهم، يلتفت حول ذكره ويدخل معه. ذكر هذا ابن جرير والقرطبي. والسنة معروفة، لا بد أن تقول بسم الله وتجامع زوجته حتى تبعد الشيطان. نعم.
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن دونهما جنتان سبق في الآيات التي تدارسناها من هذه السورة قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه فلم يكفر ولم يشرك فلم يفسق ولم يفجر حتى توفاه الله ونفسه الزكية طيبة طاهرة له جنتان. هذا وعد الله. ولمن خاف مقام ربه، خاف أن يقف بين يديه ويسأله لما فجرت، لما كفرت، لما حاربت، لما فعلت الباطل والسوء، فخاف. فمن ثم لم يعص الله، لم يفرك واجبا أوجبه الله، ولم يفعل محرما حرمه الله حتى توفاه الله. هذا له جنتان. ووصف تعالى الجنتين بالصفات العظيمة فقد تدارسناها، والآن قال ومن دون تلكتين الجنتين جنتان وخيان. ومن دون تلك الجنتين جنتان وخيان. هنا أهل العلم اختلفوا أي الجنتين أفضل، الأوليين أو الأخرين. الراجح أن الأوليين أكمل من الأخرين. لما؟ لأن الأوليين لأصحاب القنوت القانتين لربهم للسابقين، والأخرين لأصحاب اليمين. فآخر سورة الواقعة يقول تعالى: وقوله الحق. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. والظاهر هو هذا، أن الجنة للسابقتين لأهل التقوى، لأهل اليقين، لأهل المسابقة في الخيرات، الذين ما عصوا عندهم حتى ولو بالمرة محرمة. وعن الجنتين اللتين الآن للمؤمنين الصادقين الذين خافوا ربهم، لكن قد يحدث فيهم ما يحدث من ذنب ويتوبون ويستغفرون. فلنستمع إلى الجنتين الأخيرتين. قال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلاء ربكما تكذبان. هذه إنعاماته، هذه إفضالاته، هذا إحسانه. بالأمس جنتان والآن جنتان. فلهذا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قولوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب أبدا. ثم قال تعالى: مدهامتان. المدهامة التي خرت أشجارها حتى كادت تسود، خرت أشجارها حتى كادت تسود من شدة الخضرة. هذا هو المدهم. مدهامتان أي الجنتان أشجارهما مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. هذه نعمه أعدها لأوليائه من صالح عباده، آمنا بها. ثم قال: رب المشرقين
فيهما عينان نظاختان.
ثم قال: فيهما عينان نظاختان. في الجنتين عينان نظافتان سوارتان. في الجنتين السابقتين عينان تجريان، وهناك فور، والفور أقل من الجريان مستوى. فيهما عينان نظافتان، العين النظافة التي تفور بالماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ربنا لك الحمد. فيهن خيرات حسان. فيهن فاكهة ونخل ورمان. فيهن أي في الجنتين الأخيرتين فاكهة، وهو كل ما يتفكر به من أنواع الفواكه، ونخل ورمان. والنخل معروف ورمان معروف. لما خص النخل ورمان؟ لما فيهما من فائدة، وإلهما من الفاكهة ما يتفكر بهما. النخل أي التمر والرمان. ولعلها لطيفة قرآنية، أن في التمر وفي الرمان من الفوائد ما يعرفها إلا أصحاب العلم. جائز أن يكون هذا الرمان والتمر. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فخص النخل والرمان بالذكر مع أنهما داخلان في الفواكه لحكمة يعلمها هو. لا شك أن في التمر فوائد عجيبة، والرمان كذلك. ثم يعود على جسم البشري. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قولوا: لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ثم قال: فيهن. الآن جنات الأربعة. فيهن خيرات حسان. والخيرات جمع خيرة. الخيرات واحد وخيرة، والأصل خيرة، والخيرة خيرة النساء. فيهن خيرات حسان فوق ما تتصور، وهن الفور العين. فيهن أي في تلك الجنات الأربع حور عين خيرات النساء سواء من الحورين أو من الآدميين الذين دخلوا الجنة وخلقهم الله على خلق عظيم جميل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ثم قال في بيان الخيرات حور مقصورات فخيان حور جميع حورا البيضاء والذي سواد بياض عينها أكثر من سواده حور مقصورات لا يخرجن من الخيام. وعرفتم أن الخيمة طولها 60 ميلا والخيام تابعة للقصور القصر إلى جنبه خيمة. وهؤلاء المؤمنات وهؤلاء الحور العين مقصورات بخيام ما يخرجن أبدا ما يحتاجن إلى الخروج لا لشيء كل ما يريدنه موجود لها. وهنا يتلطف عبد الله بن عباس ويقول هذا الدليل على أن المرأة المسلمة لا تخرج من خيمتها لا تخرج من بيتها ما هي في حاجة إلى أن تخرج السوق أو إلى البستان وإلا إلى كذا وكذا تلزم بيتها. وهو كذلك ما مدح الله هؤلاء النسوة كيف مدحهن قال مقصورة محبوسة الخير هنا يخرج أبدا. وعاش المؤمنون في الصدر الأول وإلى الآن يوجد مؤمنات والله ما يخرجن إلا من ضرورة مقصورات في بيوتهن وخيولهن. هذا مدح للنساء ولنا مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب ربنا لك الحمد. قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان لم يفتض بكارتهن لم يجامعن قبل أزواجهم في الجنة لا إنس ولا جان. والآية دليل على أن من الجن مؤمنون ومؤمنات ويدخلون الجنة ويعيشون فيها كالجن كالإنس. يبقى السؤال هل هؤلاء الحورين المؤمنات في الدنيا؟ الجواب الصحيح يوجد الحورين الموجودات الآن خلقهم الله كالملائكة في الجنة. والمؤمنات من الإنس والجن لما يخلقهم الله يبعثهم الله يبعثهم على أجمل ما يكون وأحسن ما يكون لعلى هيئتهم هذه فيكون أيضا حورا مقصورات الخيام حور مقصورة في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن طمع فيطمن إذا جامع واصطب بكارتها لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان ما تزوج أحد لا من إنس ولا من جن تقدم لك هكذا لم تصطب بكارتها ذكرا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب ربنا لك الحمد. ثم يقول تعالى متكئين على عصر خضر وعبقري حسان فرش وسائد مخبات كلهم أنواع الحرير متكئين على رفر جمع رفرفة وسادة مرفرفة ما يصعب أن صلبة ولا شديدة. والعبقري أيضا في فراش زرابي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجواب دائما لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. هذا النعيم من خلقه من أوجده من أعده من هيئه وليس الله بأي آلاء ربنا نكذب. ثم قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تعاظم وتبارك وعمت البركة اسمه والبركة كلها من بركته قولوا بسم الله فبسم الله البركة من أكل يقول بسم الله، شرب بسم الله، يلبس بسم الله، يجد الباكة بسم الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال العظمة والقدرة والقوة والإكرام والإنعام على عباده. ختمت السورة بهذه الآية الكريمة، تبارك اسم ربك يا أيها السامع يا رسولنا يا ذي الجلال والإكرام. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن نعيم الآخرة أعظم وأجل من نعم الدنيا.
من هداية هذه الآيات التي تداركنا من هداية أن نعيم الجنة أعظم وأكبر من نعيم الدنيا. نعيم الدنيا سواء النساء حوت كذا طعام شراب فواكه والله ما هو بشيء بالنسبة إلى نعيم الآخرة. نعم.
ثانيا فضيلة التمر والرمان فلنبحث منافعهما فإن الحقيقة بنت البحث.
من هداية الآيات بيان فضيلة التمر والرمان، وقلت لكم لا شك أن فيهما خيرا ومنافع للناس، لو الأطباء والمختصون يبحثون ويدققون يجدون فوائد في الرمان لا توجد في التفاح ولا في غيره، يجدون في التمر كذلك فوائد، ولهذا خصهم الله بذكر. نعم. فالذين المؤمنين يحبون التمر والرمان وإلا لا.
نعم.
من أعظم الفواكه.
ثالثا فضل المرأة المقصورة في بيتها وذم الولاجة الخراجة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.
من هداية هذه الآيات بيان فضل المرأة المقصورة في بيتها التي لا تخرج أبدا من بيتها ولا تكون ولاجة ولا خراجة كما قال ابن عباس، ملازمة لبيتها. وإلى الآن في المدينة النساء والله ما يخرجن أبدا إلا من ضرورة، فخروج إلى المسجد النبوي مثلا، وهذا شأن المؤمنات الصالحات، وهذه حال في كل مكان. أما مدحهن الله مقصورات القيام ولا أليس هذا مدح؟ نعم. لأن الزوج ما يريد أن يرى زوجته في الشوارع يراها زيد ويراها عمر وتنظر إلى فلان وفلان، والله ما يرضى الفحل بهذا بحال من الأحوال. والغريزة غرزها الله به والطبيعة طبع الله بها، فلهذا أثنى على حور عين قال مقصورات في الخيام ما يخرجن ولا يتجولن هنا وهناك. نعم.
رابعا بيان أن الجن يدخلون الجنة ويصعدون فيها.
من هداية الآيات علمنا أن الجن يدخلون الجنة ويصعدون فيها كالإنس، وقد علمنا علما يقينيا أن المخلوقات ملائكة خلقهم الله من النور، وآدميون خلقهم الله من الطين، وجن خلقهم الله من النار، ثلاثة عوالم، والعالم الرابع حيوانات كلها مخلوقة من الطين والماء. فهذا العالم عالم الجن كعالم بني آدم، بل قد يكون أكثر عددا منا، فيهم البار والفاجر، المؤمن والكافر، الصالح والفاسد كبني آدم. فلهذا يدخلون الجنة رجالا ونساء ذكورا وإناثا ويسعدون فيها بدليل هذه الآية الكريمة. والآن نستمع الآيات مجددا
واحدة. أخيرا البركة تنال ببسم الله الرحمن الرحيم.
من هداية هذه الآيات معشر المستمعين والمستمعات أن البركة تنال من ذكر اسم الله، فلهذا اذكر اسم الله على الأكل على الشرب على اللباس على القيام بسم الله بسم الله دائما وأبدا تظفرون والله ببركة اسم الله. أما قال تبارك اسم ربك وإلا لا، في البركة العظيمة اسم الله عز وجل. نستمع الآيات مزودة مرة ثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن دونهما جنتان.
من دون ماذا؟ جنتين السابقتين. نعم.
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
لا بشيء من آلاء ربنا نكذب.
مدهامتان.
ما معنى مدهامتان؟ ما قلنا الخضر حتى الخضر شد من شدتها. هذا اللي نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان.
أما أشجار النخل والرمان كبار السلام في ذلك العالم العلوي. أشجارنا ونخيل الآن لا شيء، لا تساوي شيئا. نعم.
فيهما فاكهة ونخل ورمان.
إن هذه والله لفوق السماء السابعة، أقسم بالله موجودة الآن فوق السماء السابعة. نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان.
ولهذا يسمي الناس بناتهما خيرا. خيرا اسمه خير بمعنى خيرا. نعم.
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ما قدمنا فيه قصر وخيمة، والآن الأغنياء عندهم قصر وعندهم خيام، وإلا لا يخرجون بها. خيمة الجنة 60 ميل، 60 كيلومتر طوله وعرضه.
حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ثم هذه الخيام والله لمن الضوء الأبيض، ما هو من جلد ولا شعر ولا صوف، من الضوء الأبيض من فضة وذهب. نعم.
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: احتلمت قبل الظهر وقمت وصليت نسيانا وصليت في الثياب التي احتلمت بها، ثم تذكرت عند صلاة العصر، ما حكم صلاتي للظهر وكيف أفعل؟
سائل كريم يقول: نمت قبل الظهر أو بعد الظهر فاحتلمت وما شعرت إلا بعد وقت صلاة العصر وصليت الظهر وأنا محتلم، فماذا علي؟ اغتسل وصل الضهر وصل العصر. اغتسل من جنابتك لأن الاحتلام احتلام جنابة خرج منك المني في منامك. إذن فاغتسل وأعد صلاة الظهر وصل العصر وهكذا. لو أن شخصا بعد صلاة المغرب وجد مني في ثوبه ماذا يفعل؟ يقال له من آخر يوم نمتع تغتسل. إذا كان من الصبح ما نام صلاة الصبح معناه يغتسل ويصلي الصبح والضحى والعصر. وإذا نام في الضحى أو في القيلولة من حيث نام يغتسل ويصلي الضحى والعصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز قراءة القرآن مقابل المال وخاصة عند دفن الميت بعد أسبوع أو 40 يوما؟
سائل يقول هل يجوز قراءة القرآن مقابل مال؟ يقول لك من مات له ميت تعال اقرأ القرآن علي وأعطيك كذا، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز والله يجوز. لما ما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنه ولا علمه أصحابه ولا ذكره في أحاديثه؟ قراءة القرآن نتوسل بها إلى الله ليغفر لنا ويرحمنا، من بالمال أو فلان يقرأ عليك أو تقرأ له، تقرأ أنت في نفسك في بيتك في بيت ربك وترفع يديك إلى الله وتسأل المغفرة والرحمة لك ولميتك. أما هذه الطريقة الجدعة تعالوا اقرأوا القرآن ونعطيكم مال أو نغديكم ونعشيكم والثواب للميت ما هو صحيح أبدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائلا يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بتسميع أطفالها القرآن؟ بتسميع أطفالها كتاب الله القرآن دون مس المصحف.
سائل كريم يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تسمع أولادها القرآن فتنطق بالآيات وتسمع أولادها أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، ما دامت في حيرتها فهي عليها جنابة، لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف لا بيدها ولا بعيد، وتصبر على ذلك تذكر الله وتشكره 7 أيام 5 أيام 8 حتى تنتهي حيضتها وتغتسل وتقرأ القرآن وتعلم أولادها. بس هذا مرة في الأسبوع، استغفر الله في الشهر، مرة في الشهر تصبر وتحتسب أجر على الله. وأتى بعض الفقهاء القدامى قالوا إذا كانت المرأة تحفظ شيئا من القرآن وخافت نسيانه، خافت أن تنساه، رخصوا لها أن تقرأ القرآن لهذا الغرض، مو تعبد، وتلاوة القرآن تعبد، بل من أجل أن تحفظ ما حفظته ولا تنساه. هذه الفتوى موجودة. نعم.
جزاكم الله خيرا. معتمر جاء من بلاده وفي نيته أن يعتمر عن نفسه، وفي المدينة بدأ له أن يغير النية ليعتمر عن أمه أو عن أبيه، فهل في ذلك شيء؟
سائل كريم يقول جاء إلى المدينة النبوية من بلاده وخرج من بلاده يريد أن يعتمر عن نفسه، لما دخل المدينة وفاز بالصلاة في المسجد النبوي وأراد أن يعتمر غير النية، قال نعتمر عن أمي أو عن أبي، هل يجوز لهذا ولا يجوز؟ إذا كنت معتمرا عن نفسك قبل اليوم اعتمر عن أمك وأبيك ولا حرج، وإذا كنت ما اعتمرت أول مرة فقط لا تعتمر إلا عن نفسك أولا وبعد ذلك أسمع عن أمك وأبيك. واضح الحكم؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إحدى محارمي امرأة حائض وستطهر بعد 3 أيام وسنسافر غدا إلى مكة، هل لها
أن تغتسل وتهل بالعمرة من ذي الحليفة وتنتظر حتى تطهر في مكة ثم تطوف وتسعى؟
سائل يقول جئنا زائرين لنعتمر، وقبل عتمنا قبل إحرامنا حاضت الماء معنا، فماذا تفعل؟ الجواب تغتسل وتحرم معكم من الميقات وتدخل مكة لبي محرمة وتبقى في الفندق حتى تطهر من حيضها وتغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها وتمت عمرتها. هذا هو الطريق. يبقى السؤال، إذا قال رفاقها ما نستطيع أن نقيم يومين بعد يوم في مكة لا بد وأن نعود، فماذا تصنع هذه المرأة؟ تبقى في مكة بلا محرم ولا تعرف هذا كيف تعيش؟ ماذا تصنع؟ قالت العلماء تغتسل وتطوف تسعى وتذبح شاة عاجزة تصوم 10 أيام وتعود إلى بلدها.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو زائر أن إخوانه وأصدقائه معه في الفندق خرجوا من الفندق وأغسلوا عليه الغرفة ثم صلى متابعا للإمام في الغرفة فقط عن طريق الصوت، فهل صلاته صحيحة؟
سائل كريم يقول أنا وإخوتي في فندق وخرجوا وأغلقوا الباب علي جاهلين أو ناسين، وقامت الصلاة وأنا أسمع صوت الإمام والمؤذن والقاري وصليت معهم بالسماع فقط، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب صلاتك أن ترجع عليها ويجب أن تعيدها، لا تصح الصلاة إلا وراء من تشاهدهم أمام الصفوف. لو كنت في نافذة وتشاهد الصفوف أمامك فلا بأس، لكن فقط مجرد الصوت معناه كل الناس يصلون في بيوتهم عن نداء، هذا لا يصح لا يصح أبدا. عليك أن تقضي تلك الصلاة أي تعيدها.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة أنا سيدة عندي عذر شرعي، فهل يحق لي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة الوداع قبل مغادرة المدينة إلى مكة؟
سائلة تقول أنا السيدة فلانة وعندي عذر ما نستطيع وزور النبي صلى الله عليه وسلم قبل سفري. يا مؤمنة ما شاء عليك أن تأتي إلى قبره، والله ما أذن لك، يكفيك أنك تصلين في المسجد النبوي، كلما دخلت المسجد صليت وسلمت على رسول الله، ما تطالب بزيارة القبر حتى تودعيه وتخرجي من المدينة ودعت الرسول. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بيننا وأين لنا ذلك، حينئذ حتى المرأة ما تودع، ما هو شأنها؟ الرجال يودعون رسول الله، أما الرسول في الملكوت الأعلى في دار السلام في مواكب النبيين والصديقين والشهداء الصحيح تأتي وتودعه يودعك يا رسول الله، هذا كلام جهل، عدم بصيرة، عدم علم، عدم معرفة. أنت أيها الزائر ما هو مشروع لك أن تودع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو موجود حتى تودعه، صل في المسجد ما شاء الله فرغت من زيارتك تفضل واخرج، إلا أنه يجوز لك أن تسلم على رسول كل يوم على قبره، السلام عليك رسول الله، السلام عليك نبي الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق، لا بأس مشروع، لأنك مسافر تقضي يومين ثلاثة وأنت تسلم على رسول في قبره، ما تقول أنا أودع رسول وأزوره، ما هي زيارة؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن الحلق أثناء العمرة، يقول أيهما أفضل الحلق أو التقصير؟
سائل كريم يقول أيهما أفضل الحلق أو التقصير لمن اعتمر؟
الجواب التقصير ليس بأفضل، الحلق أفضل، الحلق أفضل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، رحم الله ثلاث مرات، قال والمقصرين، قال والمقصرين مرة، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم والمقصرون يا رسول الله، قال والمقصرون. إذن فالحلق أفضل في الحج والعمرة. نعم. والآية الكريمة ماذا يقول؟ تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، بدأ بالحلق ولنا لأنه أفضل. نعم. هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا، لا تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أهملة أصبع فقط.
جزاكم الله خيرا. ظاهرة انتشرت بين المسلمين عند الخطبة، يقول وضع الدبلة أو الدبلة في اليد، ماذا تقولون فيها فضيلة الشيخ؟
سائل يسأل عن الدبلة، هذه كلمة مصرية سمعناها من إخوان المصريين، ونسميها الدبلة، ما هي الدبلة؟ وهي مأخوذة والله عن النصارى، عن المسيحيين، ما عرف المسلمين. هذه الدبلة يجعل في يدها خاتم ذهب وإلى ذهب، وإياك أن تبيعيه أو تخرج منه ينتهي النكاح، تفسد الحياة. فبعتم فهذه الدبلة والدبلة ما عندنا في الإسلام أبدا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل من أدب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تغميض العينين ووضع اليدين على الصدر وتكرار الزيارة له بعد كل صلاة؟
سائل فين يقول، هل يشرع لنا أن نزور، أن نسلم على رسول قبره بعد كل صلاة خمس مرات في اليوم؟ أقول المسافرون الزائرون للمدينة لا بأس، أذن لهم، أما أهل البلاد المقيمون بها لا يتكرر هذا منهم، وكان الصحابة إذا سافروا وعادوا يسلمون على رسول صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره. يبقى
تغميض العينين،
إذا وقفت قال أضع يدي على صدري وأغمض عيني وأسلم، هذه الصورة تكون في الصلاة، وضع اليدين على الصدر والخشوع هكذا يكون في الصلاة وإلا لا؟ لله تبارك وتعالى. أما لو كان رسول جالس وجئت تسلم عليه تقول ما يقبل لك هذا، أربع رأسك